ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقلنا ضعفا على ضعف، لأن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحج، وبعد ذلك تكون إيجانا بأنه أصبح خلقا آخر. ولذلك الاسم ثم أنشأناه إيه؟ خلقا آخر. بقى كان الأول خلق تابع لأمه بيتغذى منه وكل حاجة، ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه، لكن حينما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله يبقى إيه معناها إيه؟ إنه أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده، مش متصل بالإيه؟ بالأم. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى في الرزق إن الأم حين تحمل ينقطع الدم، وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلة إيه؟ أن الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء للهذا الجديد، ومش غذاء ياخده من الأم، ده غذاء معدنه مخصوص، بحيث لو لم يمتلئ الرحم بجنين مش يعود لأمه، مش بتاعته، لازم ينزل بره الأمتلاك علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمة تمام في وضع الجنين، يقول لك يبقى خلق اخر، يبقى مدام يبقى خلق اخر لازم اول حاجة من ضروريات الحياة ان يتنفس، مش ان يشرب وياكل. احنا قلنا ان الهواء سنجتره شهيط في تنتهي الحكاية. ولذلك بعد الدكاترة يكشفوا على الحامل، يشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه؟ هم عايزين الراس بتاعته دي تبقى اللي هي قريبة من الباب، علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هوا، ان خدش هوا يموت. الله. شوف حكم مسائل، مسائل كبيرة الدكاتره ما قتلوش لها الا ايه؟ الا اسيره. فكل بقى ما الواد يزداد كل هي ما ايه؟ تتعب. وهنا على ايه؟ وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولاده تلاقيه قد كده، وبعدين تشوفه بيساع الايه؟ بيساع الولد، وقد يساع توأمين، وقد يساع ثلاثه، وقد يساع اربعه، مساله من الاعاجيب. بعد ذلك الوتصاله، الفصاله هو الانفصال عن الأب من الرضاعة، ولذلك يسموا الولد ولد الناقة اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن أمه، وبقى يقدر ياكل ويعيش ومش عارف ايه. وفصاله في عمل، فصاله دي برضه من ضمن متاعب الأم ولا لا؟ يبقى قلت ايه؟ واحنا على وهن. وفصاله في ايه؟ وفصاله في عمل. والعملية الجنسية اللي جابت السبب هم الاب والام شركة فيه. ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين؟ الامك ثم امك ثم امك وبعدين ايه؟ ام ابيك. على قد الحكاية كل واحد واخد على ايه؟ على قده. ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر لي وللوالدين. قال لك لأن الله هو الذي أنشأ أولا من عدم وأمد من عزم، والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد، فبك مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء، والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود. يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الاول تحسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود. ان اشكر لي ولايه؟ ولوالدي. دي بقى دي علشان الايجاد. لكن في ايه ثانيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب علة تانية مش بس الإيجاد، التربية. ودي ليه؟ أم قال لك لأن كثير من الأولاد يولد ويربيهم غيرهم، فلازم يجعل للتربية أبوة، ولذلك اللي يربي يبقى له ايه؟ انه نصيب في الشكر، ما دام جابك العله جابها بالايه؟ فقل رب ارحمهما كما ربيان، والعله تدور مع المعلول وجودا وعدما. فاذا ما كانش في اب وفي واحد تولى التربيه يبقى جاله حق مين؟ بل بالعكس يجب ان يكون حقه مضاعف، لان في الاب عطف البضع على البضع، وفي الثاني عطف الدين على الدين. ايه مسألة ثانية خالص، انما لقى ابوه. وفصاله في عامين، دي بتشرحها آية أخرى في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أكرم ثاني. وبعدين وفصاله في عامين، في عامين أكدتها على الأول. في آية ثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى ضم إيه؟ ضم الحمل للرضاعة، خلاص بكام؟ 30. اعمل حسبة الخصم والإضافة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وما دام وفصاله في عامين ايه؟ 24 من 30 يبقى 6. يبقى كانك اقل حمل للام 6 شهور. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وكرمه وجهه حينما دخل على امير المؤمنين عمر وقد احضر له فتاه ولدت 6 شهور، فقالوا ده ما عارفين انها 9 بده يقيم على الحد. قال له على رسلك يا امير المؤمنين، الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله؟ قال وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن اولادهن حولين. في آثنية وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى خد الحولين من 30 شهر، يبقى فاضل 6، يبقى اقل الحمل ده. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا بقى هل شكر الله أولا دربة على أن تشكر السبب اللي جابك، ولا شكر الوالدين دربة على أن تشكر الرب اللي جابهم؟ يبقى مرة تبقى كده ومرة تبقى كده. إلي المصير، ومعنى كلمة إلي المصير يعني أنا أوصيك بهذا. والتوصية أمر بأهم شيء يوجد، مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصى أهم شيء إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك نقول أن الوصية دي هي آخر ما يصدر من مين؟ إلي المصير، إلا هيخالف وصيتي ها؟ يبقى أبقى عقبه. أكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك، محدش استدرك عليه. كأن واحد بقى لما يكون بيناقش كده في الحكم، هو النبي ينزل الآية كده يقول طب يا رسول الله افرض انهم عايزين نأثر ويوم ابقى كافر ابريهم بقى، يعني يجيب له مزنة. فربنا ايه عمل ايه؟ جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا احسانا ولا حسنا، وفي آية تانية قال حسنا. وان جاهدك برضو على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال الي مرجعكم ايه، ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيهم، فكأن الحسن دي أغنت عن إحسان هنا وعن إحسان هنا. وإن جاهدك، أو كلمة جاهدك، احنا قلنا جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، إنما جاهد فيه واحد ثاني قدامه عمال بإيه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعلة. اسمها إيه؟
مفاعلة.
مثلا فلان قتل فلان، خلاص انتهى قتل، وفلان قاتل فلان، يبقى فيه واحد عمال بإيه بيقاتل، يبقى اسمها إيه؟ مادة في المفاعلة. شارك فلان أي فلان، يبقى كل واحد منهم شريك للثاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك ان كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفاعل والمفعول، تقول ايه؟ شارك زيد عمرا، يبقى زيد فاعل ولا شارب فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضو وشارك عمرا زيد، يبقى ده برضو فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد ايه؟ في واحد اخر. جاهد يعني مش قالوا لك كلمة وبس انت تجهد وهو انت جاهده، يقول لك لا ما تشركش، هم قالوا الفعل يعني مؤهل وربك. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي الوصية بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، إياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة به، يعني هم مشركين وعايزينك تثبت به، مش مشركين وبس، فلا تطعهما أبا الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، هو في اشراك بعلم؟ لما قال لك لا ده هو الواقع اللي ما فيش علم طالع. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب اليك. انت مش هتبقى لوحدك، انا مأمورك كده، فيه ناس قبلك وايه انابوا الي فقليك وياهم. قالوا ان الايات دي نزلت بشأن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص كان الذي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليولن امرؤ خاله، لانه من قريب الام. سعد ابن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، كانوا يسموا اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قالوا له كانت هتنجد، وقالت والله لأغرين في العراق وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الاقتتال وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فأخبر سعد فقال دعوها، والله لو عضها الجوع لأكلت، لو عضها الشراب لشربت، ولو آزاها القمل لاغتسلت، وأنا لم أحيد عن الدين الذي أهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غيره يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد الكافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروف، يبقى يعرف إن رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي زلني أن أحسك ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي اذني ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم ايه خيره ومنع شكره، وقالت البحار يا ربي برضه ذل اغراءهم يقول وقد طعم خيره، والجبال قالت له اسقط عليهم ايه، قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. سمع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله أفرح بتوبة عباده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتاه منه ولد وبعدين يلاقيه، هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالايه بتاع، يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون ان سيدنا ابا الانبياء اللي هو سيدنا ابراهيم جاء راهي رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي دي، فقال له انت جينك ايه؟ فقال له بقى كذا، قال له مع السلامه. فأوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم لضيافة ليلى عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا إبراهيم شمر وتل جاري يروح الرجل الأحمر وراح جايبه منه. قال له تعالى يا أخي اعتذر لك، أيوه الله أنا ما جيت لك ونهرتني وسبتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال ربك عاتبك فيك؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كافر بيه وعمال بيلقى علي يا ابني، يلقى علي يا ابني، واللي برضه صعبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني أهله بيزعلوا، لما احنا ننفع نقول له كن في دينك الجديد أبر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البل وتضاعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما يعرفش كده، يقول ده يبقى بالنسبة لهم ايه؟ لعل جاي يكذبهم منه. ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نشوف مش قال لك واعطهم معروف، عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم، يعني يحتاجوا حاجة ويختفوا يقول لك يا آمن مش عايزين منه حاجة، يبقى اعمل لهم مصاحبة عشان انت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك، لان كلك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر. ما تلجئوش الى ان يستجيب يعطفوه ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراج له رجل يعرفه فأسر إليه بشيء، فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدت يبكي، قالت له ما يبكيك وقد وصلت، أنت وديته اللي هو عايز يبكيك إيه؟ قال أبكي لأني تركته يسألني. كان يصح انني اتتبع امره واعرف ايه حاله قبل ما يسالني. نعم. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيكونش ده كله. نعم. ومعنى ذلك ان عمله في بر ابوه بالمعروف ربنا قال له برضه مش هنساها لك، هجعلها في حسناتك. ليه؟ لانك اطعت تكليفي وامري فيك. زي كمان زي ما بقول لك صلي، قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف قد ايه؟ تبقى عملت عمل ايماني ولا ما عملتش عمل ايماني؟ تبقى عملت عمل ايماني. يا بني برضه خطاب التلقين والتوصيف، انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق، الصفة أنه يعلم كل شيء، كل هذا هيعلمه. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل شيء معلوم لله. فبعد ذلك قال إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة التي صح، سيئة يعني إنها أي شيء يحاسب عليه، يكون في أي شيء مختفي يبقى ربنا إيه؟ هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يجوا يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريون، قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كل يمتل بإنه يعلم ده معقول، إنما الجهر من القول طب ما كله عارفه، يعلم الجهر من القول الكل إيه كل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى في آية ثانية الله. طب الجهر إزاي يمتل بيه مع أن الجهر ده مجهول ومعلوم؟ أم قال هو قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده بخطب جماعة، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون، تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا نعرفش مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده، لكن ربنا يروح رابط كل كلمة اللي صحيح. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عنه غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزة تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي انا ويمتي كل طبقة ما عداها، ما تجيش اللي ما تدخلش اللي الله يعني. يبقى معناها المظاهرات اللي انتم تشوفوها مثلا بينقال فيها ايه؟ بينقال فيها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات، قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبق الصحبه ما اعرف. يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الخفي. يا بني انها ان تكن، وكلمه مثقال حبه تؤل حبه من الخردل، كلمه بتاعت حبه الخردل ده ايه؟ ما تؤثرش في الميزان، جعلوها وحدة قياس للكيلو، وجابوا ألف حبة طلعت كيلو، فجعلوها إيه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني أصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى، ألمانيا وطنت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعادة، وفعلا عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ، فلما عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفتتت، والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل هيه قال ذرة، اكنه جاب حاجة اقل حاجة الذرة، قال له احنا اهم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه اجزاء، وما دام طلعوا لها اجزاء الجزء اصغر من كله، يبقى انت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم اشياء، لو قرأتم قول الله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه؟ ولا اصغر من الذرة ولا اكبر الا في كتاب. يبقى اذا القرآن في احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ يقول له لا ده مش فيه احتياط، بس ده اسمه الاحتياط المركب، لأنه لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس، لكن كلمة أصغر يدل على أنكم لو فتتم المفتتة إلى أقل منه ففي الله رطب في كلامه أصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قبل أن يتكلم لقمان مع ابنه على وعظته نبهه إلى شيء، أنك قد آمنت بالله وبلغك منهجه واستبعت إليه، فأطع ذلك المنهج افعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح إن فعلته أو لم تفعل. لكن قبل أن تباشر منهج الله في سلوكك فخذ هذه القضية، أنك تتعامل مع إله قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغيب عنه شيء، فادخل على هذا العمل بهذا الاعتقاد. وإياك أن تتغلب عليك شبهة أنك لا ترى الله، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ادخل على المنهج بهذا واعلم أن عملك محسوب عليك، وإن كان في صخرة صماء وإن كان في أرض وسماء واسعة. ويؤكد ذلك حديثه القدسي فيقول سبحانه: يا عبادي إن كنتم تعلمون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذن ادخل على المسألة بهذا الاعتقاد يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أقل ما كان يمكن أن يعبر عنه في الدقة، وإن عرفنا تعبيرا لأقل منه في الذرة وفي سفتها إلى آخره كما قلنا في الحلقة السابقة. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، واستصحب حيثيات الإتيان به بوصفين لله: إن الله لطيف خبير، لأنه قد يكون خبيرا بمكانها ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها، فهو لطيف جدا بحيث مهما صورت يستطيع أن يصل. وإحنا قلنا إذا كنت بحر ودخل في حاجة وتيجي تحط إيدك ما تقدرش، أنت عارف أنها هنا فالخبرة موجودة، ولكن لطفك في الدخول إليها مش موجود، فتحتاج إلى أنك تجيب من ملقات صغير، تجيب مش عارف إيه عشان تعملها. إذا فالمسألة عايزة صفة الإيه؟ اللطف اللي بيتغلغل في الاشياء. واحنا عارفين ان اللطف في الاشياء المخلوقه حتى الضاره كلما لطف كان اعنف. احنا قلنا زمان لو انك جئت فبنيت في الخلاء بيتا، فجاء لك واحد وقال لك: يا اخي انك تركت نوافذ البيت بدون حديد، والمكان هنا مشبعه مذابه مكلبه صعبنة فيها حصلت كتير، فعملت الحديد. فجي واحد قال منه قال له: يا شيخ انت عملت حديد يحوش الحاجات الكبيرة، ده هنا تعابين صغيرة كده نضيق الحديد شوية. جي واحد قال له: ده ملانا في باب ومش عارف ايه، قام جاب سلك وضيقه. قام قال له: يا شيخ ده فيها اقل من كده وهاموش ومش عارف ايه، جاب سلك اضيق. الله! اذا كلما كان عدوك لطيفا دقيقا كلما كان اعنف معك، ويجب ان تحتاط له ايه؟ ان تحتاط له بشده. فاذا قول الله انه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا ايه؟ ولا سهوله ويسر الوصول الى هذا الشيء. واذا قبل ما يقول له بقى باي تكليف بعد كده دخل على التكاليف، قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. اربعه، احنا فاهمين ان اقامه الصلاه هي الركن الاول بعد ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفهمنا ليه اهميتها، لاهميتها فرضت مباشره، ولاهميتها لا تسقط ابدا، وبقيه الاركان قد تسقط. قلنا يمكن واحد ما عندوش قدره يصوم يبقى الركن ده الحل عنه، ما عندوش مال يزكي يبقى الركن، ما عندوش استطاعه يحج يبقى باقي له ايه بعد ان يشهد ان لا اله الا الله؟ لم تبق الا الصلاه. واذا كان في عماد الدين، ايه عماد الدين؟ فاول حاجه اقم الصلاه، لانها استدامه اعلان ولاء العبد لربه كل يوم خمس مرات، وهذه الاستدامه ساعه ينادي الله اكبر، يقول لك ان الاصول بقى ربك يناديك، فلا تشغل بمخلوق اخر لربك يناديك، والا فهات كده لو ان ابوك ده ندالك وما روحتش له يبقى الموقف بالنسبه له ايه؟ يبقى صعب كونه ينادلك ولا تروح. اذا بقى مهمه الاستجابه لقوله الله اكبر، ولذلك قلنا شعار الاذان اللي اهتدت اليه الفطره البشريه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الله اكبر. اكبر اي ايه؟ واكبر من كل ما يشغلك عنه، اكبر من كل ما يشغلك عنه. اوعى تقول شغلني الزرع، شغلني الضرع، شغلني العمليه، شغلني مش عارف كنت بعمل عمليه ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت لمصر ان اكثر هي يقولوا ان احنا سيبنا عمليه بنعملها، والوقت يمكن بين الدور والعصر ما يساعدش ما يساعدش. قلت له انا سالتك بالله لو انك في العمليه دي وطرأ عليك ان تقضي حاجه تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال اروح. قلت له ايه؟ ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يضل عليه باتساع الزمن له. بدليل انه لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو من نفسه يخفف، يقول لك في السفر اجمع الظهر والعصر، واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافه او تضيقها، يتوسع مسافه العباده يتضيق مسافه العباده. ازاي؟ قال لك انا هقول لك، تجمعها جمع تقديم او تاخير. طب افرض اننا عايزين نوسع مسافه عدم مشغوليه الانسان بالصلاه، قال لك تصلي الظهر والعصر في اول ميعاد الظهر، وتاخر المغرب والعشاء لاخر ميعاد العشاء، شوف بقى قد ايه من غير مشغوليه عباده. واسعر او ايه؟ او توجد عمليه الاشتغال بالعباده، فصلي الظهر والعصر جمع تاخير قبل المغرب، وساعه ما يبدا المغرب تخلص منه وتختم الصلاه ويبدا المغرب روح نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال لك تبقى انت ركزت الحكايه كلها في ايه؟ في نص ساعه والباقي بقى فاضي. اذا مش ممكن ربنا يكلفني، ولذلك قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك ما دام وانا مش وسعي اعمل الحكايه دي، يقول له لا تجعل وسعك هو الحكم، ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع، بدليل ان هو ياخر ويقدم ويجمع يلاقي الوقت يعني. يا بني اقم الصلاه. طيب وبعدين اقم الصلاه، ادي اول كمال في الاستماع لمنهج الله. قال له انت كملت بهذا لانك شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقمت الصلاه اللي هي اعلام الولاء خمس مرات، يبقى كملت بيت كويس. ولذلك يجب ان تفهم الفرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. أركان الإسلام خمسة صحيح، إنما مش ضروري الخمسة يجيبهم المسلم، لأنه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاع يحب ومريض ما يقدرش يصوم، يبقى بقى له كم ركن بقى؟ مفيش إلا شهادة أن لا إله إلا الله والصوم. يبقى في فرق بين ركن المسلم وأركان الإسلام، بس ركن المسلم أن تؤمن بها كلها، لكن في العمل يبقى ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تقبل انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للممكن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة انك انت انتهيت. ده انا عايز ايمانك كمان يكمل بايه؟ قال لك ان ايمان الواحد لا يتم ولا يكمل الا اذا احب لاخيه ما احب لنفسه. فانشغل بعد كمالك باداء الصلاة واقامتها بان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. يبقى انت كملت في ذاتك يمكن الكمال ده لايه؟ للغير. عشان يبقى ايمانك ايه؟ واذكر اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول، لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعة الراحة في الايمان. ساعة انت اللي بتأدي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا، انما حواليك ناس اللي بيأدوش التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوكش؟ الله. اذا انت لما تنقل لهم الخير ده وتقول لهم اعملوا المعروف وسيبوا المنكر انت ارتحت ولا ما ارتحتش؟ يبقى اذا نقل العلم، ولذلك من اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت النفعين الاثنين الا اذا عديته للغير، لان ما عديتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخيره ويضايقك شره. تبقى امال تنتفع بخيره انت لما تعدي له شويه العلم اللي عندك وتامره بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقوم خيره ايه؟ خيره يوصلني انا. يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت تحب للناس ما احببته لنفسك، واعرف ان حبك للناس ما احببته عائد خيره عليه، لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان ملتزم تبقى انت اللي هترتاح، وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين، حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاه لما تذكر لازم يجي بعدها الزكاه، ولذلك كلمة الزكاة وردة 32 مرة في القرآن، بس اثنين منهم مش في الزكاة المعروف، في زكاة من نوع آخر. هناك في قصة لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وبعدين لما حب يفسروا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الايه؟ من الغلام، زكاة طهرا واقرب رحما. خيرا منه زكية، الزكاة بتاعت الفلوس دي؟ لا، يعني تطهيرا لهم، لان شل منهم باب من ابواب فتنتهم في دين الله، يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم. هذا نوع الزكاه اللي موجود، اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم عن القصه وحنانا من لدنا وزكاه، هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعه المال؟ لا، ده احنا وهبنا المرجل شيء نزكيها به. ليه؟ لأن الزكاة أول ما تتعدى بتتعدى من واجب لمعجب، وهي ما اتجوزتش تبقى معجبة من الناحية دي، يقوم ربنا يجيب لها النماء من ناحية مين؟ من ناحية النسخ في الروح من عنده هو، تبقى أدي وردت إيه؟ ووردت أيضا في قول الحق سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يطلبون الأضعاف. يقولوا صحيح ما جاتش بعد كده، ما جاتش بعد الصلاة، جات لوحدها، جات قالت تلك يا بني أقم الصلاة، ما قالش حتة الزكاة. الباقي بقى اللي موجود في القرآن كلها أقم الصلاة والزكاة، أقم الصلاة والزكاة، أقم الصلاة والزكاة. ايه الحكايه دي؟ قرن الصلاه بالزكاه ليه كده؟ قال لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيلة المال، فكأنت ساعة ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال في الزكاة هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 و97.5 كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا قرن ما فيه التضحية بالاصل 100% كله، وبعدين جاب بعدها التضحية بايه؟ يا العشر، يا نصف العشر، يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. ادي المسألة. طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال له خد بالك، حتة دقيقة جدا من الاداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضى من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك كويس، من حضور اثنين، الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام؟ 15، إلا في الصلاة، ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الامر، علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الامر يوم يجد الواد جاهز، لان الصلاة عايز عبادة وعايز اخد الرب كده وكلفه ومش عارف ايه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي امر الولد انه يأمره بالصلاة لسبب، وان ما عملش يضربه عليها العاشر. قال له لأن ما وصلش ميعاد التكليف مني، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا، كلفوا انت، ولما تكلفوا انت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه مقبول عنده، انه بتمن. ولذلك سأترك لك أنت العقوبة. أنا لما كلف إذا ترك أعاقب، لكن أنا ما كلفتش، أنا كلفتك أنت، يبقى إيه؟ قصرت، تبقى التقصير منك أنت بقى اللي أنت المخالف، إنما هو لسه ما كلفتوش. إذا قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله يبقى التكليف منين؟ منه هو، وهو اللي يعاقب. أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني أنت الوقت كان لسه إيه؟ لسه صغير. طب عاش. طب افرض ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لا عايز التكليف من الله. طب والزكاه ما هي تكليف من الله، ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك شوف بقى، ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. أولا كونه كلفه بالزكاة، يقول له آت الزكاة، يبقى معناه أنه أثبت لولده ملكية. والولد معروف ملوش ملكية، بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده أبوك مات، قال ملكت أمري، يبقى كأنه كلفه أمر برضه، إنما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لأن كل ماله بتاع مين؟ بتاع أبوه. فما يأمرش هو بالزكاة، ده هو اللي بيأدي الزكاة، لكأنه ملوش ملكية، وإن كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف إيه بتاع وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت أبوه يبقى يملك أمره، هو اللي يطلب منه الإيه؟ اللي يطلب منه الزكاة. ولذلك تجد آية في القرآن كنا تعرضنا لها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه حرج، عشان شهود القتال وبتاع، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه،
الام ساكن فيه، طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت احمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوانك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه
او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتحه، يعني انت مامن واحد عندك خادم وبتعمل في المكان كله عليه الطعام وبتاع، ياسك هيبقى مالك كده المفاتيح ده معنى تملكه له المفاتيح. اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف، بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس مش احكي بيقول واطلع. نمسك بقى الايه، اذا الجناح مرفوض في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه ابوه ام، طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك، عم عمته خاله خالته، خلاص او ما ملكتم مفاتحه. يقول له الله بقى قبل ما يقول، طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاه لما تذكر لازم يجي بعدها الزكاه، ولذلك كلمه الزكاه ورده 32 مره في القران، بس اثنين منهم مش في الزكاه المعروف، في زكاه من نوع اخر. هناك في قصه لقي غلاما فقتله، قال اقتلت نفسا زكيه لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وبعدين لما حب يفسره، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الايه؟ من الغلام، زكاه طهرا واقرب رحما. خيرا منه زكيه، الزكاه بتاعت الفلوس دي لا، يعني تطهيرا لهم، لان شل منهم باب من ابواب فتنتهم في دين الله، يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم. ادي نوع الزكاه اللي موجود، اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم على القصه، وحنانا من لدنا وزكاه، هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعت المال؟ لا، ده احنا وهبنا المرزق شيء نزكيها به. ليه؟ لان الزكاه اول ما تتعدى تتعدى من واجب لمعجب، وهي ما اتزوجتش تبقى معجبه من الناحيه دي، يقوم ربنا يجيب لها النماء من ناحيه مين؟ من ناحيه النسخ في الروح من عنده هو، تبقى ادي وردت ايه؟ ووردت ايضا في قول الحق سبحانه وتعالى، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون، اي الذين يطلبون الاضعاف. ويقولوا صحيح ما جاتش بعد كده، ما جاتش بعد الصلاه، جت لوحدها، جت قالت بيتي يا بني اقم الصلاه، ما قالش حته الزكاه. الباقي بقى اللي موجود في القران كلها اقم الصلاه والزكاه، اقم الصلاه والزكاه، اقم الصلاه والزكاه. ايه الحكايه دي؟ قرن الصلاه بالزكاه ليه كده؟ قال لك لان الصلاه تضحيه بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيله المال، فكأنت ساعة ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال في الزكاة هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 و97.5 كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا القرن ما فيه التضحية بالاصل 100% كله، وبعدين جاب بعدها التضحية بايه؟ يا العشر يا نصف العشر يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. ادي المسألة. طيب هنا ما جاتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال خد بالكم، حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضى من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك ولا ملحظون اثنين، الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى سنه كام؟ 15 إلا في الصلاة، ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه، يبقى التكليف من مين؟ من ولي الأمر، علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجد الواد جاهز، لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أكل ورد كده وقلت ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد إنه يأمره بالصلاة لسبب، وإن ما عملش يضربه عليها العاش. قال له لأن ما وصلش ميعاد التكليف مني، ولكن لأنك الموجد الثاني له وأنا الموجد الأول لكم جميعا كلفوا أنت، ولما تكلفوا أنت معروفك معاه وكونك أنت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف إيه وبتاع، يخلي كلامك يعني إيه مقبول عنده أنه افتمن. ولذلك سأترك لك أنت العقوبة، أنا لما كلف إذا ترك أعاقب لك، لكن أنا ما كلفتش، أنا كلفتك أنت، يبقى إن قصرت تبقى التخسير منك أنت بقى اللي مكلم خالق، إنما هو لسه ما كلفتوش. إذن قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله يبقى التكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي عاقب، أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني أنت الوقت كان لسه في إيه؟ لسه صغير. طبعا طب افرض ان الوقت كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لا عايز التكليف من الله. طب والزكاه ما هي تكليف من الله، ما جبتهاش ليه يا سيدي؟ قال لك خد بقى، ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كله يكلفه بالزكاه، يقول له وقات الزكاة، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكية. الله، والولد معروف ملوش ملكية، بدليل احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات الملكت امري، يبقى كأنه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه، فما يأمرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيأدي الزكاه، فكأنه ملوش ملكيه، وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ اللي يطلب منه الزكاه. ولذلك تجد ايه في القران كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الأعراض حرج ولا على المريض حرج، عشان شهود الكفالة وبتاع، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم.
يعني بيت أبوك تروح تاكل فيه، الأم تاكل فيه، طيب أو بيوت إيه؟ إخوانك أو بيوت أخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه
او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتحه، يعني انت مامن واحد عندك خادم وبتاع في المفاتيح كله عليه الطعام وبتاع ياكل، مش هيبقى مالك كده المفاتيح، ده معنى تملكك له المفاتيح اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف، بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس. مش احكي ديون واطلع عليك. نمسك بقى الايه. اذا الجناح مرفوض في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه؟ ابوه، امه،
طيب او بيوت ايه؟ إخوانك أو بيوت أخواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت أخوالك أو بيوت خالاتك عم عمته خاله خالته خلاص أين ملكتم مفاتحه يقول له الله بقى قبل ما يقول يا أمام كان يجب أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أبنائكم سكنة ولا لا ما جاتش سيرة الابن هنا لأنه داخل في بيوتكم داخل في ايه في بيوتكم يبقى الولد وما ملكت ايه بأبيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ليه احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به لأن لما يؤمر بأن لك ما تسرقش يبقى آمن على ماله ما تعتديش على عرضه يبقى آمن على عرضه ما تكتبش يبقى آمن على الله كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر ما هو الصبر الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث ليه قال لك لا تؤمن الأحداث عليك بالجزع لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى إذن في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا تؤمن كتير في الوقت اللي عايز في قوة تضعفك حتى إذا أصبت بمصيبة لها مصدرين المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها الثاني أن تقع المصيبة لمن لك فيها غريم إزاي يعني واحد إيه ماشي فوقع رجله اتكسرت دي مصيبة لك بالله غريمه في ديني طب مرض كده هو كان فاتح غريمه في ديني يقول ما دام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله اليه بلا سبب يقول يعلم ان دي لازم في ميزانه اما ان تكفر سيئات واما ان تعلي درجات ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبه يقوموا يفرحوا ثم انهدوا في احد يا سلام ايه اللي حصل بقى فرحوا فربنا يقول لهم انتم اغبياء ايها الكفار ويا ايها المؤمنون ردوا عليهم وقولوا لهم كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا علينا يعني دي جايه له لا عليه شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبه اللي جت لصالح مين لصالحه يبقى انتم ما كانش حقيقتكم ايه تفرحوا لا انتوا تزعلوا لما تقول ولاد الايه برضه ربنا هيرقيهم درجات وتكفر عنهم سيئات ده واصبر على ما اصابك فقال ان ذلك من ايه من عزم الامور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له احداث لا تنكر ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع والثاني قال فمن لم يستطع بس الناس بتيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتهونها أوي تقول ايه انه يقول اللهم ان هذا ايه منكر لا يرضيك قال دي بقى يبقى غير بقلبه قال لك هو ده تغيير بالقلب بقى انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت طب ده هو بقول ما جاء منكم منكرا فلايه يغيره بيده يعني ينقل الى المضاد فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ باللسان فإن لم يستطع فليغيره بإيه؟ يبقى إذا المطلوب من القدر يغير طب وكيف يغير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبته في حاله قال لك لا ما يبقاش تغيير ده أمال التغيير إيه؟ أن يكون قلبك تبع طالبك يعني إيه؟ قال لك ما دام أنت انكرت عليه الفعل لانه من راى منكم منكرا ولا قدرتش تتوب على ايده ولو دي تستنصحه ما عندك حتى الاسلوب اللي تقدر تنصحه به او تحصل ايه اللي ادبه عليه. ثم انت تعمل ايه عشان تغير بقلبك؟ قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك، ودام انكرت عليه ده مش كويس. تعمل ايه؟ قال لك اعجله عن حياتك وإلا تبقى منافق. انكرت عليه شيء ينكره ثم ابقيت على وده، وما دام انكرت وابقيت على الود تبقى منافق، تبقى قلبك مش صح. فاحمل نفسك من النفاق واعمل ايه؟ خلاص قلبك انكر ده ومش هو. قال لك يعجلوا عن حياتك. يعني ايه تعجلوا عن حياتك؟ يعني ما تعملوش، ما لكش دعوه بيه، ما تهنيش ان كان في فرح، ما تعزلش ان كان في فرح، ما تتعاملش معاه. ولو كنت راجل صحيح وهو انت بقاله عندك مش عارف ايه، يقول لك اديني الشيء اللي تقول له ده الصنف ده مش عندي. الله، تعجله من المجتمع. ليه؟ لان الذي يجعل الناس يستشهون في المعاصي انه يعصي ويبقى منكر، الناس بتحترمه على كده. طب ايه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم اكتر. زي ما احنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار ويشتري له بندقيه كده ويحطها ويعوج الطاقيه ويمشي على الاعيان، الاعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحرق له ارض وتروي له ارض وتعمل له مش عارف. الله الله، اذا الاسلام خلاه يحترم، طب ما يبقاش مجرم ليه بقى؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وقلنا ان يصبر على ما اصابه دليل على انه لو امر بمعروف او نهى عن منكر ربما تعرض للايذاء، فان تعرضت للايذاء فاصبر، لان هذا الصبر يعطيك جزاء واسعا. ولذلك يجب ان تفسر المصائب ان لم يكن لك فيها غريم ان جايه بثوابها، جايه بثوابها. وقلنا بقى ان تغيير المنكر له مراحل. النبي حدد من راى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده. يقول له ايه ويغيره بيده؟ اذا كان صاحب المنكر ممن له ولايه عليه، ابني اخويا من اهلي، لان لما اضرب ولا حاجه واكسر منه الكاس اللي بيشرب الخمر واقطع له ورق الكوتشينه، وان كان بيدخن اخد السيجاره واضربه مش عارف ايه، خلاص اقدر اقرأ بايدي ولا لا؟ قول الرسول فمن لم يستطع، يبقى قدر عدم الاستطاعه، يبقى فيه منكر وفيه تقدير، لان الاسلام مش كده علشان تلمي نفسك كده. قال لك فمن لم يستطع يبقى انت اللي بتحدد. طب يعمل ايه؟ قال لك بالكلمه الطيبه وخليها كويسه كده، ما ترسلهاش جبل، وخليها حلوه وخليها مش عارف ايه وبتاع. وبكون يقول ما استطعش يعني برضه دليل على ان ما ضمن الممكن ان ما استطعش، يبقى نغير بالقلب. التغيير بالقلب يبقى ازاي بقى؟ مش كلمه تقال ولكنه فعل يفعل. اعجل صاحب المنكر عن حالك، لان ربنا قال قضيه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل ايه؟ فلا تقعدوا معنا حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والايه الثانيه قال ايه ربنا فيها؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا. ان رايتهم، شوف كلمه ان رايتهم، يبقى يعرض مش تقعد وياهم، لا يسيبهم يعجبهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر. احنا في تشريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانة. الشرع يقول لك لا، اش كنت شاطر احبس الناس عنه، قال الكلام. انما قاعد في زنزانة، طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه، انما لا، خليه ماشي في الدنيا كده ويعدل الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر.
فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وخلصوا سرهم وترك سرائرهم لله. لكن الثلاثة دول قالوا لا احنا كانش عندنا عذر ابدا، كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه. اما مع ذلك عمل ايه؟ مش حبسهم، حبس عنهم المجتمع، ومش المجتمع العام بل تعداه الى المجتمع الخاص. الاقارب ملهمش حق عليه. لما جه سعد بن مالك يتصور على ابن عمه الحديقة يقول له أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب. يا أخي ما يجاوبوش، وتصور عليه الصوت لو دخل عليه الله ويذكر كده حد يكلمه ما يكلموش، يجي والنبي بيصلي يتمحك كده ويصلي إيه في ريحه إيه عشان يشوف هو النبي بصله ولا ما بصلوش. ومش كده بقى لما نجحت المسألة، شوف شوف تسلسل التشريع، مراحل التشريع. لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة، في حاجة اسمها ايه؟ تعلية البيت. قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت، نعزلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعته. فجي قال لها لا ما اقربتيش. الله نجح في العزل العام، وبقى يمشي ثاني ما حدش يكلمه ولا يبايع ولا اي حاجه. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا، يجي يصلي في النبي يتمح. ام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص منه اللي له قربة وله غريزه، اللي هي المراه اللي عايزه تملى الراجل في حضنها ومش عارف ايه ما يقربكيش. سالته ده يا رسول الله ده راجل كهدبة الثوب يعني ما عندوش حاجة، فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها الشرع يقرب. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشر سنين في الامتحان الخاص، ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلشان تعرفوا ازاي كده وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته، قال انا ضاقت بي الدنيا وظنوا ايه؟ ان لا ملجأ من الله الا ايه؟ الا اليه. هو بقى اللي إيه؟ وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاه والسلام. يوم ربنا بقى ايه؟ يفكها بقى. فلما جه فكيه واحد من العالم ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكايه دي قوي، قعد يجري وقال له يا كعب ابشر لقد مش عارف ايه. قال كعب فوالله ما ملكت ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرى، وبعدين استعير الثياب اروح بيه لحضرة النبي. شوف دليل على النهج ولا لا؟ بالله واحد زي ده بقى يعملها ثاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحكايه يعملها تاني؟ هذا هو عزل المجتمع. مش تحبس الجانب، لا احبس المجتمع عنه. بس مين يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروحوا له بالليل ويعمل له مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول لي معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعت له واصبر على ما اصابك. قلنا زمان ان كلمه اصابك هي المصيبه، إما أن يكون لها غريم أو ماليش غريم. فالأشياء اللي ماليش فيها غريم، طب أنا هزعل على مين؟ أنا ماشي كده وزحلقت واتكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريم. فده يعني مطلوب الصبر فيه هين. إنما الصبر الشديد ده أن يكون بالمصيبة التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عملة، حرق لك الزرع، قتل لك ابن، ضربك مش عارف إيه، يبقى لي إيه؟ غريم. ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل؟ دم يهيج. ما انت تشوف بقى، الا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسه، لكن واحد يتاذى الاسره هي خلاص يوقف الاسره على مين؟ لان لهم غريب. لهم ايه؟ لهم غريب. يبقى انا اللي عايز بقى ايه؟ طاقه متينه من الصبر. لان كل ما راى ايه؟ غريبه يهيج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصف مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة مثلها. بس وشبه كده لا عمل ترقيع. وبعدين لكن اللي يسامح يبقى له اجر عفو. وجزاء سيئة ايه؟ سيئة فمن عفا وايه؟ فاجره على الله. طب اجرك على الله ما تاخدوش بقى منه. يبقى رغم انه اداك انك انت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله عمل ايه؟ اداك الحق. وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك. يمكن ما دام اداك الحق تتناجل. ولذلك في اشد من القتل بقى. اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع مش عامل له ربنا قصاص طبعا الاسف. لكن بلش من ساب القصاص كده عمل ترقيع للنفس البشريه الايمانيه. هل فمن رفي له من اخيه شيء بقى في الدم اللي بيشيل ده ولد مقتول تكلمني يا رب عن العفو. قال لك فمن رفي له من اخيه وكلمه اخيه يا عمل اخوه فاتباع بالمعروف واداء اليه ايه باحسان. الله يبقى معناها ان هو وائل اداله الحق ايه لانه لما اداله الحق برجت نفسه. لان فيه فرق بين ان تاخذ الحق وان تنفذ اخذ الحق. ولذلك ساعه ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد يقوم بيعمل ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى الطارات وتسلسلها بقى وتفجير الحجزات يقوم ياخد كفنه وكان داخل على ولي الدم معناه الدم الحق ولا لا. وقال له رئيسك ايه بالله عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ما حصلش. ليه؟ اذا الحكم بالحق شيء نفسه ملطف. الحكم بالحق ايه ملطف. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبه اللي هي فيها غريب ويتكلم عن العفو وجزاء رياج وجزاء سيئه وبعدين ايه فاجربه على الله. الله طب والاول كان ايه؟ هتريح نفسك شويه وهتتحرم من الاجر. خدت حقك خلاص مالكش ده حاجه عندنا. انما انت خدت الاجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. وبعد ذلك ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. ولا ان ذلك لمن عزم الامور. ان ذلك لمن عزم الامور. بقى ديك قال ان ذلك من عزم الامور ما اكدهاش بالله. انما دي اكدها بايه؟ ليه؟ لانها عايزه طاقه من الصبر لان غريمي موجود وكل ما اشوفه دم يجيه. فعايز تقويه في الايه؟ العلاقه دي ايه؟ ولذلك الناس المستشرقين يقول لك يا اخوان اساليب القران بتختلف. قل لي البليغ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا ان ذلك لا من عزم الامور. فان كان البليغ ان ذلك من عزم الامور يبقى الثانيه مش بليغه. وكد اللي بنقول لا ده دي في موضع ودي ودي في موضع. دي في مصيبه لها غريب ودي مصيبه لها ايه؟ لا لا خلاص كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يوجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء. لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش حياته دي كلها بقت بتاع مين؟ بتاعتك. ايفكر لك بعدها في سوء. ولذلك يقول لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. مش كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تيجي تقول لواحد اه ده فلان مضطهدني وفلان مش عارف ايه وفلان اقول له ادفع بالتي هي احسن يقول انا دفعت بالتي هي احسن سبب وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم. انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربة مع الله شك. فلو تجرب مع الله تبقى ده ايه؟ تبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. أم مالك أهي. أم مالك كانت صحابية وعندها شوية غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الأولاد ويكس شوية تحطهم في القربة وتعمل منها زبدة المخبة يعني. ففي عكة عندها تملاها من الأدن السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك. على الأقل عشان تبقى تجيب فيها ولا كل مرة تجيب عكة؟ بزيادة تجيب السنة. فأم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها وادوها لك. هي ساعة ما تيجي تقل ولا تعمل يعني بس تعمل العكة تيجي تروح منزلها ايه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها انها استعملت العكة دي اسرفت فيها قوي. كل ما يجي حد تعمل له شيء تاني متأجل لازم خلصت. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تنجل اللي باقي. قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله. قيمة إن رسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية؟ قالت له يا رسول الله إن العكة ما عرفتش بحطها كده ما بتجيبش سمك. صلى الله وسلم على رسول الله. فقال لها: أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له: أيوه عصرتها. قال: تجربة شك. لو ما كنتش عصرتيها كانت المسألة إيه؟ تفتكر ماشي. لما عصرتها يا اختي واصبر على ما اصابك. الثانيه ان ذلك لمن عهد ولا من صبر وايه لا من عهد. اكدها بالله لان لها غريب انما هنا ما فيش غريب. واصبر على ما اصابك. وكلمه اصابك دي من المصيبه. قلنا زمان ان التعبير في كلمة مصيبة يعني اوعى تفهم انك انت كنت تقدر تنجو منها لانها ارسلت قدرا وستصيبك تصيبك بس عمرها بقدر سفر اللي طاع اليه. لما جاية جاية طوعة لو كنت كذا ما كانت حصل. لو كنت متعب ما كانت حصل. اسمها ايه؟ اسمها مصيبة يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تأكد بانك هتموت. الموت سهم ارسل اليك بالفعل. السهم اطلق ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. كلمة من عزم الامور. احنا نقول ده فلان ده له عزم ونسمع القرآن يقول ايه فإذا عزمت. ما هو العزم؟ يقول لك دي عزيمة ودي رخطة. بنسمع كده كلها مأخوذة من العزم. العزم ايه؟ هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله أيكون نبيا ام حكيم بس كده فقال ايه؟ ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء لأن ما أقدرش يمكن منجح. ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك يعني أمر مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ سحب كل طاقات النفس للفعل. ده عزم كده. ويسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك إيه؟ صلاة على الميت. انت لو تصليت يبقى فرض كفاية. مش عزيمة انك تصلي ما دام غيرك صلي انتهت الايه؟ المسألة. تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر. واحد يقول لك لا ده دي عزيمة. يعني ان خالفتها اسمت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اسم. ما بيعتبرهاش رخصة. بيعتبرها ايه؟ عزيمة. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه
كما يحب ان تؤتى عزائمه. فما ترجحت حاجه على حاجه، ما تردش يد الله المبسوطه بالتيسير لا، لا تردها. ودليل اخر قال لك لا، ده لها دليل اصولي من علم الاصول. طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاه انها فرضت مثنى مثنى، ثم اقرت في السفر وزيدت في الحضر. اذا فالسفر مع الاصل، فلو اتممت يبقى اصل. ان ذلك من عزم الامور اي معدوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. ثم الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشريه ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الانسان، بل يبني على ان له عواطف وله ايه غرائز وله قيم ايمانيه. وياه فيعمل ايه؟ يجي في اللي عمل سيئه يقول له انت لك انك انت تعاقب بمثل ما عاقبت، ما عملش انهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمى انقاذ من الغيظ، عمل فيك حاجه تقدر تدي زي ما عمل فيك، وجزاء سيئه سيئه، بس شوف بقى سيئه مثلها. ومن الذي عنده المقاييس الدقيقه عشان واحد ضربني ألم اضربه أني ألم ويطلع مثل ألمه، وهو نضمن قوتي تبقى ايه ولا كف قد ايه؟ ولكن هو ضربني ألم كده بكف حلو كده صغار من كده، وانا ايدي ما شاء الله اجيب المثلية دي منين؟ مادام المثل اول مصري، وقال لك ما اقدرش احدد المثلية، ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوة، يعني ما اقدرش الحساب. اذا في مثل دي قال لك انت بقى اللي ايه. ولذلك بيحدثون عن الحساب بتاع المراب اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وقال له ان اديتهاش في ميعاد كذا اني لي ان اخذ من جسمك ركن لحمه. شوف القوانين اللي كانت زمان، فضل التعاقد وخلاص. فلما جه ما وفاش جابه وقال له افشلي بقى خد الراتب. فالمساله قامت بل جابت متعصبين لده وناس متعصبين لده وناس رفعوا امرهم الى القاضي. فقال له صحيح انت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع انت قلت له ان ما ردتش هناخد راتب اللحمه، سناتي لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب السكينه كده وخد الراتب، بس اعرف ان جبت وايدي هناخدها منك وان نقصت وايدي هنكملها منك. طب قول لي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه؟ ينور بصيرته. فانتهى عن هذا ليه؟ لان المثليه لا يمكن انت حقا. فلما يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها، انت الامين على روح يديه سيئه قدها تمام. هناك الايه ايه؟
وجزاء سيئه سيئه
مثلها
كما عفى وقد
سحق
اجره على الله انه لا يحب
الظالمين. ايوه كده، شوف بقى انه لا يحب الظالمين. طب ودي جت ازاي؟ طب دي جت لصالحه ولا لضده؟ يقول لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. ايوه كده، جزاك الله خير. وما تصعر خدك للناس. الصعر في الاصل داء يصيب البعير، البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تملي لويها ما يقدرش، فدي شبه بها الانسان المتكبر اللي يقول لك. وعرفنا منهم ان اختيار الله ده يقول لك ده بقى فيه ده مرض،
تصعير الخد ده ايه؟ مرض. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك احنا مش بنسمع كده يقول لك الواد ده ماشي ماله يا لو رقبته ليه؟ مش معناها كده لا هي لو رقبته يعني هذا. ولا تصعر خدك للناس فكأن الله يريد ان يأخذ من صعر الناقة في رقبتها يسمي من المصعر عشان يفهم انه دي داء، هذا داء جسدي وذلك داء خلقي. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر وتعبين المجتمع بصعارهم، ولكن اسمع ان ما قدرش الناس ابناء الزمن يقدر على تقويم الصعر الزمن نفسه. ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول ايه؟ فدع كل طاغية للزمان فان الزمان يقيم الصعر، هو اللي يقومه بقى الزمان. ولذلك شوف اللي كان ماشي زمان ما حدش اهو شوف عنهم عمال بيمشي قادر يمشي الطير حواليه وعمالين يقوموه من هنا ويقعدوا من هنا ومش لازم يتحكى. الله الله الله. فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الايه؟ الصعر. الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين، ادي وحده. ولا يمكن أن يتكبر واحد إلا إذا شعر في نفسه بميزة على الآخرين. الميزة على الآخرين دي تخلي الناس دول في بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوة في القهوة لسه عايز يبقى فتوة كده وقاعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وقاعد عامل، وبعدين جاء الفتوة اللي كان في اجازة فتوة الحي الكبير فساعة ما دخل صاحبنا انعدل. الله. اذا لا يكون الانسان ذا صعر الا اذا اعتقد ان هو ايه؟ فوق. بدليل ان لما يجي واحد اعلى منه يروح معدوم. ولذلك الحكمه اللي تقول اتق شر من احسنت اليه. ليه؟ لان اللي انت احسنت اليه كانه مرت به فتره ضعف وانت قوي فعملت له حسنه وقومت حياته، وبعدين الدنيا دول فاللي انت عملت فيه حسنه لانه كان ضعيف وفي حاجه ابتدى يبقى عنده. لما يبقى عنده عايز يعلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه، انما يصغر عند مين؟ عند اللي عمل فيه المعروف. ولذلك يقعد نفس ريشه بقى كده وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا شعور يعدل نفسه. الحالة الفجائية دي من الناس يقول لك ايه ليه ايه الحكاية اللي حصل له دي؟ يقول لك اصل ده كان اذا وجود من احسن اليه هو العقبة في كبريائه.